القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة السابعة من المنهاج. إن اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلى، ومع التساوي في العلم يتخير إلا إذا كان أحدهما أعدل، الأحوط وجوبا اختياره. قلنا أن هنا ثلاث مسائل: مسألة تقليد شرطية المرجحية الأعلمية، وجوب تقليد الأعلم مع الاختلاف في الفتوى، مسألة التخيير مع التساوي في العلم والعدالة، ومسألة مرجحية العدالة العدلية في فرض التساوي ولو احتياطا وجوبيا. في المسألة الأولى تقدمت الأدلة على شرطية العلمية والأدلة على عدم شرطيتها، وبالنهاية انتهينا إلى الشرطية. ثم قلنا أنه من يقول بشرطية العلمية التقليد أيضا يقيده بصورة العلم بالاختلاف في الفتوى، مع العلم بالاختلاف حينئذ يشترطون تقليد الأعلام، أما مع عدم العلم واحتمال الاتفاق يرون حتى فتوى غير الأعلام حجة حينئذ في تلك المسألة، ولا يجب الفحص أيضا عن أنه هل يختلف فتوى الأعلام مع فتوى غير الأعلام أو لا. وقلنا أن هذه خصوصية إثباتها مشكلة. تقدمت أدلة ثلاثة على لإثبات ذلك مع المناقشة في تلك الأدلة الثلاثة التي ذكرناها. يوجد وجه رابع نسينا أن نذكره ولا نستدركه. قد يقال بأن الفتوى غير الأعلام مع الشك واحتمال عدم مخالفة فتوى الأعلم معه معها يكون حجة، من باب التمسك بإطلاق دليل الحجية فيه، فإن أدلة حجية التقليد أو فتوى المقلد هذا يتمسك به في المقام ما لم يكن فيه محذور. والتقييد بفتوى بأن في تقييد حجية الفتوى في الخبير بالأعلمية لم يرد في دليل لفظي، وإنما هذا وارد بحسب الحقيقة في وارد من باب مثلا ارتكاز العقلاء ونحو ذلك. العقلاء يقولون بأنه الأعلم فتوى حجة، ومع تعارض فتوى الأعلم وغير الأعلم مع التعارض حينئذ لا يعقل عقلا، لا يمكن أن تكون الحجية ثابتة لهما معا باعتبار الحجية حجية تعينية كما قلنا، والحجية التعينية شموله لهما معا محال لأحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح لأحدهما المخير، ليس له مثلا وجه معقول ثبوتا أو إثباتا. إذن فالمحذور بحسب الحقيقة في المقام إنما هو محذور ثبوتي، وهو لزوم التناقض لو كان فتوى ذاك الأعلام مخالفا مع فتوى غير الأعلام. هذا المحذور الثبوتي وهو استحالة محذور عقلي، وهو استحالة التعبد بحجية المتعارضين الإمارتين المتخالف متنافيين متنافيتين، هذا المحذور الثبوتي إنما يقيد إطلاق الدليل بمقداره لا بأكثر من مقداره ككل محذور من المحاذير الثبوتية.
وحينئذ يقال التنافي بين الحكمين الظاهريين يختلف عن التنافي بين الحكمين الواقعيين. التنافي بين الحكمين الواقعيين واقعي، بمعنى أنه لا يعقل جعل حكمين واقعيين مثلا بالوجوب والإباحة. إذا كان في مورد الإباحة إذن فالوجوب مرفوع، إذا كان وجوب فالإباحة مرفوعة. فلا محالة يتقيد كل منهما بعدم الآخر أو بعدم موضوع الآخر وملاك الآخر. فهناك مع الشك لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن التقييد بعدم الآخر أو بعدم موضوع الآخر تقييد واقعي، يعني تقييد بموضوعه الواقعي بوجوده الواقعي. أما الحكم الظاهري فليس حاله هكذا، الحكمان الظاهريان يمكن جعلهما معا في الحجتين المتناقضتين إذا كانت إحداهما واصلة والأخرى غير واصلة. يمكن جعل الحجية للبينة حتى إذا كان في الواقع توجد بينة أخرى معارضة مع هذه البينة، لكن تلك البينة غير واصلة لهذا المكلف، لأن الحكم الظاهري إنما يكون محركا ومنجزا حينما يصل، إذا لم يصل فليس حينئذ محركا ومنجزا. ولهذا اشترطوا، ولهذا هناك كلمة معروفة عن المرزاء وعن الأصوليين أن الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواصلة متنافية، لا عليكم السلام ورحمة الله، لا بوجوداتها الواقعية، بخلاف الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية بوجوداتها الواقعية متنافية، أما الأحكام الظاهرية يعني الحجيات الحجج والإمارات والأصول بوجوداتها الواصلة تكون متنافية لا بوجوداتها الواقعية. وحيث أن فتوى ذاك الإنسان حتى إذا كان مخالفا، فتوى الأعلام حتى إذا كان مخالفا لم يصل إلى هذا المكلف، إذن جعل الحجية لفتوى غير الأعلم الواصل لا يكون فيه إشكال، نتمسك بإطلاق الدليل. وهذا بيان فني لعله هو مقصود المرزاء حينما قال أنه، بعض من قال أن المقيد في المقام لبي، فإذا كان المقيد لبيا حينئذ يتمسك فيه بإطلاق الدليل. هذا الكلام نقل عن المرزاء بهذه الصياغة، ثم أشكل عليه بأننا في بحث المخصص لا نميز بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من حيث عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تلك الصياغة لهذا الكلام نعم يرد على ذلك الإشكال، لكن هذه الصياغة هذا البيان بعد لا يرد على هذا الإشكال. هنا نقول أصلا لا قيدة لا مخصصة، المخصص والمقيد العقلي، لأن المقيد هنا التناقض والتنافي. المقيد إنما يقيد الحجية بفتوى الأعلم الواصل لا بفتوى الأعلم غير الواصل، بالفتوى المخالف من الأعلم الواصل. فابتداء القيد المأخوذ، القيد الذي يكون مأخوذا في المقام، إنما هو فتوى المخالف من الأعلم المعلوم الواصل إلى المكلف. وأما الفتوى غير الواصل حتى لو كان مخالف الواقع، حجيته مع حجية هذه الفتوى غير الأعلم لا محذورة في اجتماعهما، إذ لا تنافي بين الأحكام الظاهرية إلا في مرحلة وصولها، لا تنافي بينها في مرحلة واقعها. وحينئذ لا يرد علي أن هذا تمسك بالعام الشبه المصداقية، ليس تمسك بالعام الشبه المصداقية، لأن القيد المقيد للموضوع أخرج خصوص حال الوصول للمخالف من الأعلام للفتوى، الفتوى الأعلام المخالف، حيث أن هذا لا يدري أن الأعلام هل فتوى مخالفة أو لا، إذن فالحجية الفعلية هنا موضوعها محرز، وهو عدم العلم بالمخالفة من قبل الأعلام، فلا يرد عليه ذات الإشكال. ويكون هذا البيان حينئذ بيانا فنيا صناعيا.
حينئذ هذا البيان يتم إذا تمت فصوله الموضوعي، يعني يتوقف على شرطين، لو تم الشرطان يتم هذا البيان وإلا فلا يتم. الشرط الأول أن يكون هناك أدلة لفظية على التقليد فيها إطلاق، أما إذا قيل أصلا لا يوجد دليل لفظي على التقليد، وإنما الدليل على التقليد دليل لبي، والأدلة اللفظية أيضا إمضائية للأدلة اللبية من السيرة العقلائية مثلا رجوع الجاهل إلى العاقل غالبا ونحو ذلك، فحينئذ إذا كانت تلك السيرة مقيدة بعدم العالم بعدم المخالف مع الأعلم واقعا هذا إمضاء لذلك لا يكون فيه إطلاق، يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية في الواقع. فالشرط الأول أن يقبل وجود دليل لفظي لإثبات الحجية لكي يمكن التمسك بعمومه أو إطلاقه في هذه المسألة. والشرط الثاني أن يقبل أن نقبل ذلك المبنى الأصولي الذي يقول بأن الحجية أو الحكم الظاهري الأحكام الظاهرية متنافية بوصولها، لا تنافية ولا تعارض بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية. هذا المبنى الأصولي أيضا لا بد أن نقبله لكي يتم هذا المبنى. أما إذا لم نقبل هذا المبنى وقلنا أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية متنافية بوجوداتها الواقعية لا بوجوداتها الواصلة، حينئذ هذا البيان أيضا لا يتم. والصحيح هو هذا على بيان وتفصيل مذكورا في الجزء الخامس من الأصول هناك في بحث لعله في بحث البراءة أو في بحث التنبيهات البراءة أتصور بعض التنبيهات البراءة والاشتغال مبين هذه النقطة بحث الملاقي لعله للشبه المحصورة مبين مسلك المشهور ومبين أن هذا المسلك غير تام وأن الأحكام الواقعية الظاهرية كالأحكام الواقعية بوجوداتها الواقعية في الرتبة الواحدة متناقضة، وإذا كان هناك حكم ظاهري على خلاف هذا الحكم الظاهري لا بد أن يتقيد هذا الحكم بعدم ذلك الحكم في هذه المرتبة. نعم في مرتبة أخرى لا يكون فيها تعارض على تفصيل مذكور في محله، فإذا كان هكذا إذن في المرتبة الواحدة الحكم الظاهري لا محالة مقيد بعدم حجية فتوى الأعلام إذا كان مخالفا واقعا، ومع الشك فيه يكون من التمسك العام في شبهة المصداقية. فهذا أيضا بيان الذي هو أفضل من البيان الذي ينسب ما أدري المرزة أو غير المرزة ثم يناقش عليه لأن هذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية حتى في المخصص اللبي مثلا نحن مقيد اللبي لا نقبله. هذا البيان هو البيان الفني لأن كلا الشرطين والأصلين الموضوعيين لهذا البيان مقبول عند المشهور، هم ذلك المبنى الأصولي مشهور بل يؤكد عليه المرزا، وهم وجود أدلة لفظية أيضا في هذه المسألة يؤكد. هذا استدراك عن ذاك البحث. ثم دخلنا في الفرع الثاني وهو أنه في فرع التساوي هل يكون دليلا على التخيير. قلنا أن الدليل على التخيير تارة يكون إطلاق أدلة الحجية وأخرى يكون الإجماع ونحو من الأدلة اللبية. الأدلة الحجية قلنا أنه لا إطلاق لها لإثبات التخيير، فإن الأدلة الحجية تدل على الحجية والحجية موضوعها لا يمكن أن يكون الجامع، ليس من قبيل التخيير في التكاليف الذي يمكن أن يتعلق بالجامع الحجية، إنما يتعلق بهذا بالحجة الواقعية، حينئذ شموله لهما معا غير معقول، شموله لأحدهم لعنوان أحدهما عنوان أحدهما لا يمكن أن يتعلق به الحجية. نعم يمكن أن يتعلق به التكليف والإيجاب لأحدهما المخير لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح لكل منهما مشروط بالأخذ به أو بعدم الأخذ بالآخر. هذه بيانات تقدمت أنها إما غير تامة ثبوتا أو غير تامة إثباتا، وبالتالي أدلة الحجية لا يمكن أن يستفاد منها الحجية التخييرية. يبقى الإجماع والدليل أو السيرة مثلا، وإذا أريد من أدلة الحجية السيرة العملية، السيرة العملية من الواضح في موضع التعارض بين متساويين خبيرين متساويين يحكم بالتساقط، لأن كاشفية كل واحد منهما تتعارض مع كاشفية الأخرى، لا يحكم بحجية أحدهما تخيرا في مورد المخالفات بينهما. يبقى الإجماع على التخير، هذا الإجماع على التخير أيضا قابل للمناقشة ونوقش محتمل المحققين. حينئذ إذا لم يثبت التخير، إذن هنا الذين لم يقبلوا التخير قالوا بأنه يجب الأخذ بأحوط القولين من أحوط الفتوائين المجتهدين المتساويين. حينئذ هنا يأتي هذا السؤال، أنه لماذا يؤخذ بأحوط القولين ولماذا لا يحكم بالاحتياط في المسألة، في تلك المسألة الاحتياط الحقيقي؟ وقد يكون الاحتياط الحقيقي يختلف عن أحوط القولين. مثلا أحدهما لو كان يفتي بتعين تسبيحات في السورة في الركعة الثالثة والرابعة، والآخر يفتي بالتخيير بين التسبيحات للإمام أو للمأموم، للإمام مثلا، والآخر للمأموم يفتي بالتخيير بين التسبيحات وبين بين القراءة. هنا أحوط القولين يكون هو الأخذ بالتسبيحات. لو كان يريد المكلف أن يحتاط في المسألة وكان يحتمل تعين القراءة، حينئذ يكون الاحتياط في المسألة بأن ولو يكرر الصلاة يصلي تارة مع تسبيحة وأخرى مع القراءة. فليس دائما الأخذ بأحوط القولين مسابقا مع الاحتياط التام في تلك المسألة. وهؤلاء الذين لم يقبلوا الإجماع كان ينبغي أن يقولوا بالاحتياط التام في المسألة، لأنه تعارضا تساقطا الحجتان المتساويتان، تساقطا لا بد من الاحتياط أو الاجتهاد، والعامل لا يجتهد إلا فلا بد أن يحكم. كيف اكتفي بأحوط القولين؟ الاكتفاء بأحوط القولين يتوقف على أحد إحدى دعوين. دعوة الأولى أن يقال بحجية المتعارضين في نفي الثالث، وهذا بحث كبروي، أتموا في بحث التعادل التعارض أدلة. هناك قيل أنه إذا تساقط الدليلان والخبران هل يمكن نفي الثالث، يعني المضمون الذي يكون منافي مع كلا الدليلين وكلتا الإمارتين، على القاعدة يمكن إثبات حجية الدليلين في نفي الثالث؟ المشهور صاحب الكفاية والمشهور من قبل صاحب الكفاية وبعد صاحب الكفاية كانوا يرون إمكان نفي الثالث، يعني بقاء الدليلين على الحجية في المدلول الالتزامي المشترك الذي هو نفي الثالث. فهنا في هذا المثال كلتا الفتوائين تنفيان تعين القضاء ركعة الرابعة والثالثة، إذن فيبقيان على الحجية في نفي الثالث، وهاترا يتساقطان في مدلوليهما المطابقين في تعين التسبيحات أو التخير بين التسبيحات القضاء. فإذا أخذ بأحوط القولين يكون عمله مجزيا على كل حال، بلحاظ نفي عدم القراءة باعتبار أن كلا الفتوين حجة في نفي، بالحجة يؤمن عن وجوب القراءة، بلحاظ ما يفتي به أحدهما من تعين التسبيحات المفروض أنه قد أخذ بهذا الأحوال. إلا أن المتأخرين من علماء الأصول ناقشوا في هذا الذي يدعى أنه مشهور أو لعله أيضا مشهور قبل متأخرين، من حجية المتعارضين المتساقطين في نفي الثالث. فهذا الدليل لو قبل، هذا المبنى الكلي لو قبل حينئذ يكون هو منشأ للاكتفاء بالأخذ بأحوط. الدعوة الثانية أن يقال بأن أنه يكفي الأخذ بأحوط القولين ولا يجب الاحتياط التام في تلك المسألة، لأنه مع يعلم من مذاق الشريعة والشارع والمتشرعة أنه لم يكلفوا بالاجتهاد أو بالاحتياط التام حتى في المسألة الواحدة، كما يعلم بل قد يقال لا يمكن الاحتياط التام في تمام المسائل على العوام، الاحتياط في المسألة الواحدة الممكن أيضا يعلم أنه ليس من ذوق الشارع وجوبه،
حينئذ لو علم بهذا الشيء أو اطمئن به من خلال ارتكازات المتشرعة وها والتي في باب التقليد هذه الارتكازات مهمة، لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذه الارتكازات إهمالا نهائيا ويتعامل تعامل صناعي مع الإطلاقات والأدلة اللفظية، فقد يطمئن بأنه نحن نقطع بأن الشارع ليس يكلف العوام حتى في المسألة الواحدة أن يحتاطوا احتياطا تاما في تلك المسألة، حتى إذا كان ممكنا له ومتوجها يمكن يتوجه. حينئذ إذا علم بهذا، هذا بنفسه سوف يكون مدركا على أنه الشارع في هذه الموارد لا يرفع اليد عن كلا الحجتين، يكتفي بأحدهما على الآخر. فنحن لا نستطيع أن نعين أن هذه أيهما هل الأحوال، لعله يقول بالأخذ بأحد القولين. من هنا فيقال بأن المقدار الذي يثبت، حيث أن هذا الدليل هم لبي ليس دليلا لفظيا، إجماع ارتكاز طمئنان من ذوق الشارع، ينبغي أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. قدر المتيقن عدم الاحتياط التام في المسألة، لا عدم الأخذ بأحد القولين الذي هو أخذ بأحد الفتوى بأحد الفتوائين بحسب الحديث. إذن فالمقدار الذي يثبت بهذا الدليل إنما هو هذا المقدار، وهو نفي الاحتياط التام وجواز الأخذ لا محالة بأحد القولين. هنا يوجد، ومن هنا علق السيد الشهيد في هذه المسألة وعلق جملة من علام الآخرين أنه الأحوط الأخذ في فرض التساوي بأحوط القولين، وأضاف أن الأحوط استحبابا العمل بالاحتياط التام في المسألة إذا لم يعلم بأن أحدهما أعلم. هذه الإضافة الاحتياط التام الأحوط استحبابا من باب احتمال أن أحد يشكك، الوجه الأول وهو نفي الثالث يقال خلاف الأصل لا يثبت على القاعدة، الاطمئنان مثلا أو من استكشاف ملاق الشارع قد يقال أنه قبالة غير معلوم يشكك فيه، لأن السيد في هذه الناحية ما كان يرى أنه الاحتياط الاستحبابي له مجهور وعنم له مجاز الاحتياط الاستحبابي، هذا الشيء حتى لو اطمئن به استكشف من ذوق الشارع أو من ذوق المتشرع أو الفقهاء مذاق الشارع، على كل هذا احتياط حسنا. من هنا حكم بأن الأحوط استحبابا العمل بالاحتياط في المسألة، العمل بالاحتياط في المسألة يعني يكرر هناك ويأتي بصلاتين مثلا أحدهما مع التسبيحة والأخرى مع القراءة، إلا إذا علم بأن أحدهما أعلم في فرض التساوي، هذا الاحتياط الحسن له موجود في فرض عدم التساوي والعلم بأن أحدهما أعلم لكن لا يعلم أنه أيهما هو الذي أعلم، هذه مسألة أخرى سوف تأتي. هناك بعض هذا الاحتياط الاستحبابي لا موضوع له، لأن هناك الحجية معينة واقعة وهو الأعلم، وإنما المكلف اشتبه لا أدري، يكون باب اشتباه الحجة بالله حجة، لا أدري أن أيهما حجة وأيهما ليس بحجة، واقعا أحدهما حجة والحجة الواقعية ينفي على كل، هناك نفي الثالث على القاعدة لا يحتاج إلى دليل لأنه ليس من التعارض بين حجتين بل من اشتباه الحجة. هنا يوجد نقطتان أخريان يمكن إضافتهما، النقطة الأولى أننا إذا قبلنا هذه المسألة نفي الثالث، خب في علم في بحث التعارض قيل أنه على خلاف القاعدة لا يمكن إثبات حجية المتعارضين في نفي الثالث بالمدلول الالتزامي المشترك ببيانات مفصلة مذكورة في كتاب التعارض الأدلة في الجزء السابع، لا ندخل فيها هنا، هناك مبين الوجه في عدم حجية المتعارضين حتى بمقدار المدلول الالتزامي، فيتساقط المتعارضان هم في المدلول المطابق وهم في المدلول الالتزامي المشترك لهما، خلافا لمثلا مدعى صاحب الكفاية أو مشهور من الأصوليين مرحلة متقدمة. إذن فمهم الدليل سوف يكون الدعوة الثانية وهو استكشاف ذوق الدليل اللبي على عدم وجوب الاحتياط التام في المسألة، حينئذ هنا قد يقال أننا إذا قبلنا هذه النقطة وهذا الدليل اللبي، قبلنا أن الشارع لا يريد للمكلف أن يحتار في المسألة احتياطا تاما حتى في المسألة الواحدة، يريد أن يرجعه إلى المكلف، يريد منه إما أن يشتهي أو يرجع إلى الخبير والعالم والعلماء والفقهاء يعني يقلد. حينئذ احتمال أنه يريد أن يرجع إلى المقلد بمقدار نفي الثالث فقط، هذا الاحتمال إنصافا يطمئن بعدمه، إن لم ندعي الجزم بعدمه يطمئن بعدمه. يعني الشارع إما أن يطلب من يعني يعلم بأن الشارع إما يريد الاحتياط في هذه المسألة الاحتياط الحقيقي للمكلف، أو إذا كان لا يريد الاحتياط إذا فيرجعه إلى أحد الدليل إلى أحد الفتويين. فإذا كان متساويين من جميع الجهات يطمئن حينئذ بالتخير، وإذا كان في أحدهما يوجد مزية حينئذ يكون أحد مزية يحتمل دخالتها في ملاك الشرعي للتقليد والتعيين والتقليد، يصير من موارد الدوران بين التعيين والتخير فيجب أن يكون نتيجة التعيين. إذا كانت المزية في كل منهما حينئذ هنا في مواد المزية المحتملة في كل منهما لا بأس أن يكون هناك من باب اشتباه الحجة بالله حجة، كل منهما يحتمل أن يكون حجة تعينة ويحتمل أن يكون حجة تخيرة. فإذا كان حجة تعينة فالآخر ليس بحجة أصلا من باب اشتباه الحجة بالله حجة. هناك يمكن أن يقال بالأخذ بأحد القولين، أما مع التساوي في الحيثيات المربوطة بالكاشفية وبالخبرة الذي هو المفروض المساواة مفروضة في هذه المسألة، فرض أن الشارع ليس من مذاقه الاحتياط التام لكن من مذاقه الأخذ بأحوط القولين، هذا الفرض بنفسه غير عرفيا وغير عقلائيا وغير منسجم مع ارتكاز المتشرع. فنحن بين أمرين، إما أن نثبت وجوب الاحتياط التام في المسألة أو نقبل التخيير الذي ذكره المشهور فيما إذا كان متساويين. أما ننكر التخيير لأنه خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص ولا يوجد دليل خاص على التخيير، لكن نقبل الحجية بمقدار ما في الثالث بذوق المتشرعة وذوق الفقهاء وذوق الشارع، هذا إنصافا أمر مشكل باعتبار أنه لا يحتمل هذا الشيء، إما احتياط وإما تخيير. الشارع إذا كان عاقلا وعقلائيا ولا يريد للمكلف أن يحتار إذن فهو يرجعه إلى كليهما بنحو التخيير، لأنه يقول خذ بأحوطهما هذه الخصوصية أيضا كانت إذا ثبت ذلك الإطمئنان، هذا الإطمئنان هنا أيضا يثبت إذا ثبت أصل الإطمئنان أن الشارع لا يريد الاحتياط، لعل ذاك ثبوته أبعد من ثبوت هذا، لأن يكون الشارع لا يريد من المكلف الاحتياط حتى في المسألة الواحدة، لعله يريد الاحتياط في المسألة الواحدة. ولو باعتبار أن فرض التساوي من جميع الحيثيات هذا فرض ليس شائعا ليس كثيرا يبتلي به مع المخالفة في الفتوى بين المتساويين، فلو افترض أن ذاك الإطمئنان كان موجودا ذاك الدليل اللبي كان تاما، إذن فإثبات أن الشارع هنا حينئذ قد حول هذا يريد من المقلد أن يرجع إلى أحد العلماء في التقليد يعني الحجية التخيرية، إذا ذاك الإطمئنان لم نناقش فيه هذا الإطمئنان الثاني إذن لا ينبغي أن يناقش فيه، كلاهما من حيث القرب إلى النفس على حد واحد، وهذا دليل على كل حال وجداني ولبي ليس دليلا برهانيا ولا دليلا لفظيا لكي يمكن أن يدعى مقام فيه برهان، ينبغي أن يراجع الإنسان هذه المرتكزات المتشرعية والفقهائية. هذه نكتة هنا خصوصا من قبل من يناقش في الإجماع في أمثال هذه الإجماعات والارتكازات والأدلة اللبية، كان ينبغي له أن يفتي هنا وجوب الاحتياط في المسألة لا بالأخذ بأحد القولين، وهذا من بعض الأعلام الذين هم دائما حديين في الأدلة يريدون الأدلة الفنية والرياضية، حينئذ يكونوا ولا يقبلون هذه الإجماعات والارتكازات المدعى في باب التقليد
وهذا الاطمئنان ايضا يقال انه على اي اساس اطمئنان بان الشارع لا يريد الاحتياط لعله يريد الاحتياط في هذا المساله، حكم بالتساقط المطلق بين الدليلين. ونفي الثالث يحتاج الى دليل على القاعده، لا يثبت دليل خاصا لا يوجد. صيغه العقلائيه يرى ان الامارتين الكاشفتين تعارضتا تساقطتا انتفت الكاشفيه في كل منهما، اذا لا بد من الاحتياط في تلك المساله او الاجتهاد العامي في تلك المسألة. ما أن الاجتهاد متعذر بتعيين الاحتياط في تلك المسألة. على كل حال هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أنه هنا ينبغي تقييد الحكم بلزوم الأخذ بأحوط القولين في تلك المسألة، يعني مثل هذه مسألة التسبيحات مثلا المؤحدة كان في كل الفقه، في المسألة التي يكون فتوى المتساويين فيه متعارضا، في كل مسألة تكون فتوى المتساويين فيه متعارضا ولا يوجد أعلم منهما، لا يوجد أعلمية بينهما، حيث هناك القول بالتخير. إما إذا قبلنا عدم التساقط الجزئي لابد أن نقبل عدم التساقط الكلي، يعني التخير كما يقول المشهور. وإذا لم نقبل التخيير فلا موجب لقبول عدم التساقط الكلي، تساقطان ويرجع حينئذ إلى الاحتياط في المسألة. نعم إذا لم يمكن الاحتياط، إذا لم يمكن الاحتياط يكون هناك تخيير عقلي على كل حال. وذاك من التخيير في المسألة الفقهية لا في المسألة الأصولية. التعليق الثاني هنا أن هذا الحكم وهو الأخذ بأحوط القولين أو الأخذ بالاحتياط بأي شكل من الشكلين، يعني الذين لا يقبلون التخيير خلافا للمشهور، ينبغي أن يقيدوا هذا الحكم أنه يجب على المقلد أن يأخذ بأحوط القولين بما إذا لم يكن يرى كلا المجتهدين المتساويين جواز التخيير عند التساوي. لو كان فتوى المجتهدين في شخص هذه المسألة التخير، هذه بنفسها مسألته أنه عند التساوي ما هو حكم العامي، التخير أو الأخذ بأحد القولين أو الاحتياط. أو لو كان كل من المجتهدين المتساويين فتوى في هذه المسألة التخير، حينئذ هنا ينبغي أن يجوز لهذا المكلف العامي أن يتخير، لأن فتوى المجتهدين المتساويين في هذه المسألة متطابق ليس بينهما مخالف، فكلاهما حجة في إثبات هذه المسألة، كلتا الفتوائين حجة لأن المتساويين في موارد التطابق كلاهما حجة، دليل الحجية يشملهما معا ولا ليس فيه أي معدود. فبهذا أدلة الحجية اللفظية واللبية كلها تشمل هذه الفتوى في هذه المسألة، في مسألة التقليد عند التساوي، فتثبت حجية هذه الفتوى التي هي فتوى مشتركة لهما، وبحجيته تثبت حينئذ التخير في الفتاوى الأخرى لهذين المجتهدين المتخالفة في الصلاة في التسبيحة وارد الأخرى، فيكون عمل العامي حينئذ مستندا إلى حجة شرعية فعلية في الحق. هذا القيد لا بد من إضافته هم في تعليقة السيد الشهيد وهم في تعليق في تغييرات الآخرين الذين غيروا المنهاج في هذه المسألة. هذا أيضا تعليق لا بد من إضافته. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث في هذه المسألة الترجيح بالأعدلية، أنه إذا كان أحدهما أعدل السيد الماتين حكم بالترجيح بالأعدلية احتياطا وجوبيا سيد الحكيم. هذا هم يأتي إن شاء الله ليلة السبت. فردو پنج شنبه است. شب شنبه دیگه. لیلة السبت شب شنبه.